السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكن الله وبيكن أخواتي الغاليات الحبيبات، وأسعدكن الرحمن وبارك فيكن آمين. مع حلقتنا الأولى من حلقات دورة المخارج والصفات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جمعنا هذا، وأن يوفقنا ويهدينا لما فيه الخير، وأن يتقبل منا آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد قيل لنا قوموا مغفور لكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا أجر مجالس العلم وأجر مجالس مذاكرة كتابه العزيز آمين. أبدأ مستعينة بالله متوكل عليه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا آمين. حبيباتي الغاليات، طبعا في البداية أعرف عن نفسي، ثم بإذن الله أنبه بعض التنبيهات التي على الجميع أن يلتزم بها بإذن الله. معكم أختكم فاتن، كنيتي على الشبكة ريحانة غزة، معلمة قرآن، أعلم كتاب الله منذ 10 سنوات تقريبا، والحمد والشكر لله على فضله، على هذا الفضل العظيم الذي من به علي. أختكم مجازة بعاصم لراويي حفص وشعبة بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيخ مدحت عبد الجواد حفظه الله. طبعا أنا إضافة لهذا عندي بعض الدراسات الإسلامية، متخصص أيضا في العقيدة، معلمة عقيدة بفضل الله. كذلك بالنسبة للشهادات الدنيوية، فأنا طبيبة علاج طبيعي أو إخصائية علاج طبيعي، متخصص أيضا في علاج الأطفال. وحقيقة تخصصي هذا الطبي هو الذي ساعدني على في موضوع علم الصوتيات، لأنه بحكم دراستي درست أيضا علم الصوت، لأننا نستخدم الموجات فوق الصوتية في العلاج، فهذا أيضا ساعدني كثيرا في موضوع الصوتيات. أيضا دراستي الطبية ساعدتني كثيرا في البحث في المراجع الأجنبية، لأنه صراحة علم الصوتيات علم ضعيف جدا عندنا نحن العرب، لم أجد ذلك العلم الذي يمكن أن يعتمد عليه في أمر التجويد، فاضطررت لأن ألجأ للمراجع العلمية الموجودة لدى الغرب، وبدأت أنقح هذه المراجع وأخذ من هذه المواد وأضيف لعلم التجويد، ليس علما في علم التجويد، ولكن يعني سبحان الله جمعت 3 علوم مع بعض البعض، اللي هو علم الطب، علم الصوتيات، مع علم التجويد، على أسس ونهج طبعا المؤلفين المتقدمين. وبذلك بفضل الله ولله الحمد نتج هذا العلم الجديد، وهو علم تصحيح الصوت في التلاوة. طيب، هذه مقدمة بسيطة عن أختكم فاتن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي وبكم. طبعا أنا فلسطينية الأصل، ولدت وترعرعت في الإمارات، وحاليا الآن مقيمة في كندا منذ عام تقريبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير آمين. صاحبة طريقة تصحيح الصوت في التلاوة، وطبعا المديرة التنفيذية كما يقولون لمنتديات حافظات الفرقان، وهي أكاديمية معترفة ومسجلة هنا لدى الحكومة الكندية بفضل الله. طيب، أعتقد أن هذه النبذة كافية إن شاء الله، نبدأ بإذن الله. بإذن الله، بالنسبة للتنبيهات أخواتي، أول شيء طبعا أتمنى أنه تمنع الكتابة نهائيا على المجموعة، حتى لو أردت استفسار أو سؤال أو أي شيء ارسلي لي على الخاص أو ارسلي لأحد المشرفات، في عندنا الأستاذة فاتن والأستاذة نهى، ارسلي لهن على الخاص أو ارسلي لي على الخاص إن شاء الله. بس نتفرغ، أكيد راح نرد عليك، نحن لا نهمل أحدا، لا نهمل أحدا، وهذه من مبادئنا في التعامل طبعا مع الأخوات، طبعا خاصة أنتم أهل القرآن، لابد أن يؤتى أهل القرآن قدرهم. الأمر طبعا اللي بتكتب على المجموعة وبتكرر هذا الأمر مع التنبيه عليها ستعرض نفسها للإخراج من المجموعة، فلا تحرجي نفسك ولا تحرجينا، لأنه إحنا ما نحب أن نصل مع أحد إلى هذا الأمر، لكن حتى ما نزعج البقية ونستفيد نحن والبقية من هذه الدورة بإذن الله. هذا أمر مهم جدا 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 بالثلاثة. طيب، الأمر الآخر حبيباتي، كما سبق وأسلفت واتفقنا أيضا على ذلك، إن هذا العلم جديد، كثير مما ستسمعيه ربما تجديه غريبا ربما تجديه جديدا، لكن أنا أشد على أيديكم بأمرين اثنين. أولا الصبر، لا بد أن تصبري، لا يؤتى العلم هكذا بسهولة، أي علم في الدين أو غير ذلك، حتى أي علم لا بد لك فيه من الصبر، وأن ما في طريق للعلم إلا فيه مصاعب أو عقبات، فلا بد من الصبر يا أخواتي، تصبري حتى تنالي هذا العلم، وكمان تصبري على أخواتك. ممكن بعض الأخوات تنسى وتكتب على المجموعة، ممكن يعني يحدث أي موقف من الأخوات، اصبري على أخواتك يا أخواتي، فليتسع صدرك للجميع. الأمر الثاني، حتى تستفيدي من هذه الدورة ومن هذا العلم، كما سبق وأسلفت أنه علم جديد، لابد أن تعيدي سماع المادة المسجلة، لابد أن تعيدي سماع المادة المسجلة. أعيد وأكرر، عشان كده أنا خليتهم فقط يومين في الأسبوع، يعني ما خليتها يومية، لا، فقط يومان في الأسبوع، الاثنين والخميس، حتى يكون لديك الوقت الكافي لإعادة المادة مرتان وثلاثة وهكذا. طيب، إذن هذه أمور أنبه عليها لأهميتها، وحتى نضمن استفادة الجميع إن شاء الله من هذه الدورة. بعد بدء الدورة أكرر، تمنع الكتابة على المجموعة، أي تعليق أي سؤال أي اقتراح فضلا يكون على الخاص، وممنوع إرسال أي من الرسائل يا أخواتي، لا الدعوية ولا أي شيء آخر، لأن هذه المجموعة مخصصة لتدارس المخارج والصفات، فرجاء يمنع تداول أي مادة أخرى غير مادة الدورة. طيب، بالنسبة لتسجيلات الصوتية طبعا يمنع نشرها، لأنه أصلا إحنا رح نجمعها ونضعها في صفحة الطريق على الفيسبوك. لو أنت عايزة تنشري هذه المقاطع لا بأس، بس رح تكون مقطعة مجزأة ما فيها إيش تواصل، فقد يحصل إيش لبس، فالأفضل أنه أنت تصبري حتى نعطيك رابط الدرس بعد تنزيله على صفحة الفيسبوك، هذا أفضل، هتسمع الدرس متواصل ويعني قطعة واحدة، هنا في على الواتساب بيكون مجزأ مقطع، يعني تسجيلات تسجيلات تسجيلات، لكن إن شاء الله على صفحة الفيسبوك بيكون إيش درس واحد كامل، وهذا أسهل طبعا لنشره وأفضل. طيب، هذا أهم ما أردت أن أبينه ونبدأ به، وفقني الله وإياكم لما فيه الخير، نبدأ إن شاء الله من التسجيل القادم المادة الخاصة بدورتنا. أبدأ بسم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة لمادة هذه الدورة يا أخواتي مقسمة إلى قسمان، مقسمة إلى قسمان. القسم الأول سنتحدث فيه عن مبادئ وأسس لا بد لنا أن نتعرف عليها قبل بدء التحدث عن المخارج بصفة تفصيلية. بعد أن ننتهي من هذه المبادئ وتوضيحها، نبدأ إن شاء الله بالحديث عن كل حرف من الحروف بإذن الله. الدورة قد تطول قليلا، ربما شهر، شهر ونصف، يعني سبحان الله حسب ما تنتهي المادة، وإن شاء الله أحاول أن أختصر فيها لأعطي أهم الأفكار عن هذه المخارج. طيب، بالنسبة لأقسام جهاز النطق لدى الإنسان أخواتي، مقسم حسب هذه الطريقة إلى 4 أقسام. عندنا الحنجرة، عندنا الحلق، عندنا التجويف الفموي، الفم يعني، والشفتان طبعا، وعندنا الخيشوم. إذن هذه أهم 4 أقسام موجودة عندنا في جهاز النطق لدى الإنسان، وكل جزء من هذه الأجزاء يعمل بطريقة أو ميكانيكية مختلفة تختلف عن الجزء الآخر. كل جزء من هذه الأجزاء يعمل بطريقة أو ميكانيكية تختلف عن غيره من الأجزاء. عندنا بداية نبدأ بالحنجرة. الحنجرة كما نعلم هي كما يسميها العلماء صندوق الصوت. الحنجرة فيها الأحبال الصوتية، الأحبال الصوتية. طبعا الحنجرة عبارة عن غرفة متسعة موجودة في نهاية القصبة الهوائية. الحنجرة عبارة عن غرفة متسعة موجودة في نهاية القصبة الهوائية، وهذا الاتساع ضروري جدا سبحان الله، وهذا من بديع صنع وخلق الله سبحانه وتعالى، حيث الهواء يكون خارج من القصبة الهوائية، خارج بقوة وشدة إلى الخارج، لكن حين يقابل هذا الاتساع الموجود في الحنجرة فإن ضغط الهواء يقل قليلا، وبالتالي يمر على الأحبال الصوتية بلطف وهدوء. طيب، فإذا هذا الاتساع الموجود في الحنجرة مهم جدا. هواء الزفير الخارج يصطدم بالأحبال الصوتية الموجودة بشكل عرضي في مجرى هواء الزفير. طبعا تهتز الأحبال الصوتية إلى الأعلى ثم الأسفل، يعني بترتفع وبتنخفض، فوق تحت فوق تحت. اهتزازات هذه الأحبال الصوتية، هذا الاهتزاز تنقل الأحبال الصوتية، هذا الاهتزاز إلى جزيئات الهواء، أي هواء، هواء الزفير اللي جاي من تحت، هما عبارة عن حبلين صوتيين. طيب، الحبلين الصوتيين هدول ملتصقين بالجدار تبع الحنجرة بطبعا غشاء إيش عضلي، فبيهتزوا إيش هدول الأحبال بحركة يعني إلى الأعلى والأسفل. هذه الحركة تاعت الأحبال الصوتية تنتقل، لأنه هي راح تصطدم بإيش، بجزيئات الهواء، فهتنتقل هذه الحركة إلى جزيئات الهواء. الآن جزيئات الهواء بتصير إيش، فيها اهتزاز، هذا الاهتزاز هو ما يسمى بالصوت. إذن الصوت هو عبارة عن اهتزازات تنتقل عبر وسط الناقل. طيب، يعني أنا بحاول أبسط لكم المعلومات، أنا ما بدي أعطي معلومات كتير علمية، بحاول إني إن شاء الله إيش أبسطها. فإذا الأمر الأول أن الهواء الزفير الصادر من الأسفل يدفع الأحبال الصوتية إلى الأعلى، فتقوم بحركة متواترة بين علو واستفال، علو واستفال، يعني ترتفع إلى الأعلى وتنزل، ترتفع إلى الأعلى وتنزل. هذه الحركة الاهتزازية طبعا هي حركة اهتزازية سريعة، مش زي ما أنا قاعدة أقولها، هي حركة اهتزازية سريعة طبعا. هذه الاهتزازات تنتقل عبر ايش؟ هواء الزفير او الجزيئات. يعني هاي الاحبال بتصطدم بجزيئات الهواء فتنقل لها الحركة. الان بتصير تهتز ايش؟ جزيئات الهواء مهتزة. لما تهتز جزيئات الهواء هنا ينشأ الصوت. هذا معناه ان الصوت ينشأ من مستوى الأحبال الصوتية فما فوق، قبل ذلك لا يوجد صوت، قبل ذلك لا يوجد صوت، واضح؟ طبعا بينتقل الهواء المدفوع إلى الخارج، وطبعا نقول إنه هذا نفس محمل بالصوت، نفس اللي هو طبعا هواء الزفير، ولكن أصبح محمل بحركة اهتزازات الأحبال الصوتية. هاي الحركة بنقول عليها صوت، فنقول نفس أو هواء محمل بالصوت. طيب طبعا هذا الصوت اللي نشأ عندي بينتقل عبر المخارج المختلفة. عندي أول ما يمر عليه هو مخرج الحلق، ثم التجويف الفموي، ثم إلى الخارج. طبعا التجويف الفموي دائما إحنا مش معاه إيش؟ الشفتين، دائما معاه الشفتين، ثم إلى الخارج، واضح؟ أو يصعد جزء منه ناحية الأعلى، ناحية إيش؟ الخيشوم، فتنتج عندي إيش؟ الغنة. حبيباتي هذا النشوء للصوت، هذا الصوت من هذا الموقع نسميه صوت المنبع، يسمى بصوت المنبع، ركزوا في هذا الكلام. طيب في صوت ثاني هو صوت آخر ولكن نسميه بصوت المخرج. في صوت منبع وفي صوت مخرج، رجاء تفرقوا بين الاثنين. لكن صدور الصوت أو نشوء الصوت لا يكون إلا من هذا الموقع، بعد كده ما في أي عضو حينتج صوت، إنتاج الصوت يكون في الحنجرة، وأما بقية الأعضاء فإنها لا تنتج صوتا لكنها بتتعامل مع مادة الصوت. يعني المعمل الأساسي، المصنع الأساسي تبعي هو وين؟ في الحنجرة، هو إيش؟ من اهتزاز الأحبال الصوتية. لما بينشأ الصوت بعد كده بقية المخارج، بقية الأجزاء نقول أنها تتعامل مع مادة الصوت، تتعامل مع مادة الصوت. كل مخرج على حسب طبيعة عمله يتعامل مع مادة الصوت. طيب وهذا ما سنراه ونفصله إن شاء الله بالنسبة لبقية الأجزاء. إذن أنا بالنسبة للحنجرة هي صندوق الصوت، هي مصنع الصوت، هي المنبع. إذن هنا نقول صوت المنبع. في عنا صوت المخرج. الآن بالنسبة للحلق، الحلق يا أخواتي عبارة عن أنبوب مطاطي، نشبهه بأنه أنبوب مطاطي. الآن لو عندك أنبوب مطاطي تستطيع أنه أنت تضغطي عليه، بتعملي اختناق فيه، بتضغطي عليه، بتعملي اختناق. هذه هي طريقة عمل الحلق، هذه هي طريقة عمل الحلق تماما. الحلق عبارة عن أنبوب، كل اللي بيحصل هو إنه العضلات بتضغط في منطقة معينة أو في مستوى معين، يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكيف الصوت في هذا المكان. طيب فينتج طبعا عندي حرف العين، حرف الهمزة، حرف الهاء، حرف الخاء، وهكذا. إذا الحلق كما سبق وأسلفنا أنه إيش؟ عبارة عن أنبوب مطاطي. طبعا دائما إحنا في الصور التي نراها نرى المكون الأخير بالنسبة للحلق، لكن لابد أن نذكر أمرا هاما يا أخواتي، أن هذا الجزء من جهاز النطق محاط بكمية هائلة جدا من العضلات، سنرى ذلك في الصورة بإذن الله. وهذه المنطقة أيضا فيها طبقات للعضلات، في حوالي 3 طبقات للعضلات، فهذه المنطقة محاطة بكمية كبيرة جدا من العضلات. تختلف هذه العضلات في حجمها، في شكلها، في طولها، في عرضها، إذن تختلف اختلافات كثيرة في زوايا عملها أيضا. كل هذه اختلافات بين العضلات الموجودة في هذه المنطقة، ولذلك عمل الحلق يكون أشبه بعمل أنبوب مطاطي، يعني أنت ممكن تضغط عليه بإصبعينك، تمام؟ يعني مثلا لو يجري فيه ماء وتضغط عليه بإصبعك، إيش بيحصل؟ بيختنق الماء، بتعمل انقطاع للماء، تمام؟ أو ممكن أنك تضغط ضغط خفيف فيسرسب الماء، يعني يتواصل الماء ولكن إيش بكميات إيش ضئيلة، واضح؟ فهذه طبيعة عمل إيش الحلق. الآن ننتقل إلى التجويف الفموي ومعه كما ذكرنا الشفتين. التجويف الفموي يا أخواتي يعمل عن طريق تصادم أو تلامس طرفان، وهو طبعا اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، من طبعا في الرخو أو الصلب أو طرف اللسان مع اللثة مع صفحة الأسنان، وهكذا يعني على حسب طبعا إيش المخارج المختلفة الخاصة بالتجويف الفموي. كذلك بالنسبة للشفتين، الشفتين نفس عمل التجويف الفموي، لأجل ذلك دائما أقول لكم أننا نشمل الشفتين مع التجويف الفموي، لأنه نفس ميكانيكية أو طريقة العمل، يعني تخرج المخارج من هذا الجزء عن طريق تلامس أو تصادم طرفان، تصادم أو تلامس ماذا؟ طرفان. بالنسبة للتجويف الخيشومي هو طبعا موجود في مؤخرة الأنف، في مؤخرة الأنف، والخيشوم عبارة عن تجاويف غضروفية، تجاويف غضروفية يعني أشكال معينة تجاويف، طيب من إيش؟ الغضروف. يدخل الصوت إلى هذه التجاويف الغضروفية دهاليز، مثل دهاليز هي، ويأخذ صوت، تكسب الصوت رنة، أو يعني تكسبه مثل ما نقول، يعني هي يعني مثل رنة أو صوت مميز. طبعا إحنا بنقول إنه في هذه الحالة هذه الدهاليز الغضروفية أو الممرات الغضروفية تعمل على تغيير نبرة الصوت، بتغير نبرة الصوت. كيف لو أنت مثلا تقفي في ممر طويل وضيق وفي رياح، هتسمعي صفير للرياح، هتسمعي صفير للرياح في نهاية هذا الممر. نفس الأمر أو نفس الشيء بالنسبة لهذه الدهاليز الموجودة في الخيشوم، تكسب الصوت رنة أو صفيرا، صوتا خاصا جدا، وهو صوت إيش؟ صوت الغنة الذي نسمعه. فإذا كما ذكرت أخواتي، لكل جزء من هذه الأجزاء طريقة في العمل، طريقة في العمل، وأهمية أيضا في عملية النطق، أهمية في عملية النطق. عندنا كما ذكرنا الحنجرة طبعا هي التي تصدر الصوت عن طريق الاهتزاز. الآن نقطة مهمة جدا بالنسبة لي عمل التجويف الفموي وهو عن طريق كما ذكرنا تلامس أو تصادم طرفان للمخرج. هذا الجزء هنا يعني ركزوا في هذه النقطة، كثير من الناس تقول طبعا يوجد ثلاث طرق أو وسائل لإصدار الصوت في الطبيعة، منها تصادم جسمان، منها أيضا اهتزاز جسم حركته يتحرك، منها أيضا فصل جزئان بينهما قوة التصاق، فصل جسمان بينهما قوة التصاق. طبعا دائما يشبهوها ب لو عندنا مثلا ورقة وعملنا على اهتزاز هذه الورقة طبعا تصدر صوتا، أو لو كان عندي ورقتان وحكيتهم في بعض عملت بينهما احتكاك أيضا تصدر صوت، وأيضا الورقة نفسها لو شققتها إلى قسمان أيضا إلى قسمين عفوا أيضا تعطي ماذا؟ صوتا. لابد من أن أنبه على أمر هام جدا يا أخواتي، لأن هذا الأمر ذكره بعض كتب التجويد وهو غير صحيح. يقولون أن تصادم طرفي المخرج بالنسبة للتجويف الفموي أو الشفتين هو الذي يحدث الصوت، وهذا خطأ تماما، لأن الصوت يا أخواتي لا يصدر ولا ينشأ إلا من الحنجرة، لا يصدر ولا ينشأ إلا من الحنجرة. وأما مخارج التجويف الفموي هي عبارة عن قوالب تستوعب مادة الصوت، تشكلها تشكيل معين حتى تعطيني أو تنتج الحرف كنتاج نهائي. إذا تصادم يا أخواتي، أعيد، تصادم طرفا المخرج في التجويف الفموي ليس هو الذي يعطيني الصوت، ليس هو الذي ينشئ الصوت، ولكن نقول أن هذه المخارج، مخارج التجويف الفموي، تتعامل مع مادة الصوت، هي عبارة عن قوالب تستوعب مادة الصوت، تشكلها حتى تعطيني ماذا؟ الحرف كنتاج نهائي، تعطيني ماذا؟ الحرف. واضح؟ أتمنى أن هذه النقطة بالذات تكون واضحة يا أخواتي، لأنه ضل فيها الكثير، فلا يوجد صوت إلا من الحنجرة، ولذلك نقول صوت المنبع ونقول صوت المخرج بالنسبة لبقية الأجزاء في جهاز النطق. يعني كيف تعامل هذا المخرج مع مادة الصوت بحيث أعطاني النتيجة النهائية وهي الحرف، كيف تعامل مع مادة الصوت، لكن من أين نشأت مادة الصوت؟ من الحنجرة فقط فقط. ولذلك دائما نقول أن المقصود بكلمة تصادم طرفاء المخرج ليس المقصود منها تصادما ينشأ عنه صوتا، ولكن بمعنى التصاق، تقارب، التصاق بينهما، التصاق جسمان بينهما قوة التصاق هكذا، لكن ليس المقصود من هذا التصادم أن يصدر صوتا. ولذلك نجد في بعض كتب التجويد أنها استخدمت مصطلح القرع، وهذا غير صحيح، لأن هذا التصادم لا ينشأ عنه صوت. الآن لو أعطيك الآن تجربة عملية، الآن لا تصدري صوت مثلا، واطرقي مخرج القاف، اطرقي بلسانك مخرج القاف بقوة بدون إصدار صوت، لا تصدري صوتا، هل سيخرج صوت القاف؟ مستحيل، لن يخرج صوت القاف، لأن الأساس هو مادة الصوت يا أخواتي، وليس هذا التصادم الذي يكون في المخرج. طيب الآن لو سألنا سؤالا، لماذا ميزنا بين صوت المنبع وصوت المخرج مثلا؟ طيب لماذا لا نسميها كلها صوت وخلاص يعني؟ نعم، لأن يا أخواتي لابد أن ننتبه أن هناك صفات لا تنطبق إلا على صوت المنبع، وهناك صفات لا تنطبق إلا على صوت ماذا؟ المخرج. مثلا صوت المنبع، الأحبال الصوتية لا تنتج إلا نوعين من الصوت، صوت مهموس وصوت مجهور فقط. صوت المنبع هو إما أن يكون مهموسا أو مجهورا. وأما صفات مثل الرخاوة، صفات مثل الشدة أو البينية، صفات مثلا أيضا مثل الصفير، وهذه الأمور هذه لا تطلق على صوت المنبع، وإنما تطلق على صوت المخرج. أعيد، صوت المنبع هو إما مجهور وإما مهموس، ولكن الصفات الأخرى للصوت فإنها تطلق على صوت المخرج وليس صوت المنبع. واضح؟ الآن أنا لو بقرأ بصوتان، انتبه إلى المنبع، صوت المنبع، أقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآن ما الفرق بين هذان الصوتان؟ أن الصوت الأول يسمى بصوت مهموس، والصوت الثاني يسمى بصوت مجهور فقط. هذا هو الفرق بين القراءتين. الصوت المهموس يا أخواتي، طبعا دائما الفكرة إنه الهمس يكون وين؟ في صوت المخرج. لا، الهمس أيضا يمكن أن يكون في صوت المنبع، وحالة الجهر والهمس بالنسبة للمنبع هي توضح حالة الأحبال الصوتية. فإذا كنت أنا شاد أحبالي الصوتية جيدا سأحصل على صوت مجهور، ولكن إذا كان هناك ارتخاء في الأحبال الصوتية سأحصل على صوت مهموس، فأقول هذا هو الفرق بينهما. طبعا كثير من الناس تظن أن الصوت المهموس كما جرت العادة يعني صوت ماذا؟ ضعيف همس. لا طبعا، الصوت المهموس هو حالة تبين، الصوت المهموس والمجهور هو حالة تبين حالة، هو وصف، عفوا، هو وصف تبين حالة الأحبال الصوتية. فإذا كانت مشدودة بحصل على إيش؟ صوت مجهور، وإذا كانت مرتخية أحصل على صوت ماذا؟ مهموس. فقد يكون صوتي مرتفع ولكن مهموس، مثلا ممكن أقول نفس النبرة بقول إذا الصوت المهموس قد يكون مرتفعا وقد يكون منخفضا، لأن الصوت المهموس والمجهور بالنسبة للمنبع يا أخواتي تبين حالة الأحبال الصوتية. فإذا كانت مشدودة أحصل على صوت مجهور، وإذا كانت مرتخية أحصل على صوت مهموس، وهذه هي الميزة. طبعا بالنسبة للصوت المهموس بيكون عبارة عن كمية الهواء الغير متكيفة بالصوت كبيرة. يعني خلينا نمثلها بالعدد، لو الآن عندي 5 جزيئات هواء، 5 جزيئات هواء من هواء الزفير صاعدة، الأحبال الصوتية عندي ليست مشدودة كثيرا، مرتخية بعض الشيء، واهتزت ولكن بضعف. هذه الأحبال الصوتية لأنها اهتزت بضعف هتنقل حركتها إلى فقط 3 جزيئات من جزيئات الهواء، ويخرج جزيئان غير متكيفان بحركة الأحبال، فحيطلع عندي إيش؟ هواء غير مستخدم أو موظف في الصوت، وبالتالي حتكون طاقة هذا الصوت إيش؟ ضعيفة، أو طاقة هذا الهواء المحمل بالصوت إيش؟ ضعيفة. عشان كده بنجد إنه كثير من الأخوات إذا قرأت بصوت مهموس بيكون إيش؟ عندها قصر في النفس، بتقول أنا ما بقدرش يدوب أكمل سطر من القراءة، يعني يدوب كلمتين ثلاثة وتقف، ينقطع نفسها، تقول نفسي قصير. وحقيقة الصوت اللي أنت قاعدة بتصدريه من المنبع هو صوت ماذا؟ مهموس، وليس صوتا مجهورا. الآن بالنسبة للصوت المجهور هتكون أحبالك مشدودة، وبالتالي تهتز بقوة، تهتز بقوة، إذن هتنقل حركتها إلى 5 جزيئات الهواء، إلى جزيئات الهواء الخمسة، وبالتالي حيكون عندك صوت قوي وطاقة أيضا قوية في طبعا الصوت، طبعا الصوت طاقة. طيب، وهذا طبعا بيفيدك في عملية النطق أو عملية إيش؟ التلاوة. بيمد معاكي النفس، بتصير تلاوتك أكثر أريحية، وأيضا المخارج أكثر وضوح، أكثر وضوح. واضح؟ نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، وفقني الله وإياكم لما فيه الخير، ولمن كان عندها سؤال حياها الله وبياها، لكن على الخاص فضلا يا أخواتي. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فيمن لا يحفظي، والسلام عليكم ورحمة الله.